العربي الجديد بودكاست.
لن أتكلم بشكل مبتذل على أن التاريخ سيسجل، لا يهمني التاريخ إن سجل أو لم يسجل. الاستجابة الإنسانية يجب أن تكون موجودة في كل الخارطة السورية. أنا أعتقد أن الدول تخسر استحقاقها الإنساني.
أهلا بكم مستمعي ومتابعي بودكاست مواكبة على موقع العربي الجديد إلى حلقة استثنائية لحدث استثنائي يتمثل بكارثة الزلازل التي هزت جنوبي تركيا وشمال غربي سوريا ومناطق أخرى. نواكب فيها الحدث ونحاول معرفة وضع عمليات الإنقاذ والإغاثة الجارية في الشمال السوري تحديدا.
البابا هون، لا تخافي
يا جميل.
عمو نور طلع علي لهون
شوي شوي على الحديد. على الحديد. تمام. الله يجزيك خير يا رب.
اليوم هذه حلقة نريد أن ننقل فيها أنين المتضررين من هذا الزلزال، نسمع منكم عن الوضع الميداني وما تعيشونه وكيف تبدو الصورة. نستضيف اليوم المسؤول الإعلامي للدفاع المدني السوري الخوذ البيضاء الأستاذ محمد الشبلي. أهلا وسهلا بك أستاذ محمد.
أهلا وسهلا فيكم.
ولو تضعنا في ضوء آخر التطورات في الشمال السوري على إثر هذا الزلزال المدمر الذي ضرب جنوبي تركيا وطاول يعني سوريا، الشمال السوري،
يعني الوضع، يعني هلأ يعني نحن فينا نقول أنه يعني 37 ساعة مرت منذ حدوث الزلزال تقريبا. الجهود الدفاع أو فرق الدفاع المدني، فرق البحث والإنقاذ، ما زالت تعمل منذ ساعات الزلزال أو منذ لحظات الزلزال الأولى وحتى هذه اللحظة. حجم الدمار هائل، عدد القتلى كبير والعدد مرشح بازدياد خلال الساعات القادمة. مرور الوقت هو تحدي كبير، هو تحدي معنوي، تحدي جسدي، تحدي فيزيائي أمام الآليات التي تعمل، تحدي معنوي أمام الأهالي وأمام الباحثين أو أمام فرق البحث والإنقاذ التي تبحث عن العالقين تحت الأنقاض.
اللي هل كنتم جاهزين لمثل هكذا تحدي؟
نحن دائما كفرق دفاع، وهذا جزء من البروتوكول، دائما نحن في عنا تمارين أو تدريبات رفع جاهزية، وهي تنعمل بشكل دوري وبنشتغلها كفرق إنقاذ أو فرق طوارئ. لكن هي الكارثة هي كارثة كبيرة جدا، هي أكبر بكثير مما ممكن نتخيله، أكبر بكثير من قدرات أي جهاز ممكن يعمل بهذا الشأن. يعني اليوم نحن لو عملنا مقاربة بسيطة ما بين ما حدث في تركيا وما حدث في سوريا، الجمهورية التركية يعني كمان عانت من ظروف أليمة، وعدد كبير من المباني تهدمت أو سقطت خلال أثناء الزلزال تحديدا. هذا الشيء يعني كان تحدي أمام الحكومة التركية اللي أعلنت حالة الطوارئ بشكل فوري من الدرجة الرابعة، وهذا الشيء اللي بيستدعي بروتوكوليا تدخل فرق الإنقاذ والمنظمات الدولية.
أنتم من اليوم الأول أعلنتم المنطقة منطقة منكوبة. بعد هذا الإعلان هل تواصلت معكم منظمات دولية، دول وعدتكم بمساعدات؟ يعني اليوم أردوغان أعلن عنه 70 دولة تواصلت بتركيا وأبدت رغبتها في تقديم المساعدات. هل هناك دول تواصلت معكم، منظمات دولية؟
من الطبيعي أن يتم التواصل بهذا الشكل مع الجمهورية التركية، لكون الكارثة مؤلمة والكارثة ضخمة. نحن نتحدث عن مباني تفوق 2000، عن عدد ضحايا كبير، عن عدد من المفقودين كبير. كذلك في سوريا العدد بالنسبة لقدراتنا وبالنسبة لهذا الحيز الجغرافي هو كبير جدا. نحن نتحدث عن ما يقارب 920 قتيل حتى هذه اللحظة كأحصائية أولية وفق مناطق تواجدنا. نحن نتحدث عن ما يزيد عن 2500 جريح. نحن نتحدث عن 540 مبنى مهدم بشكل جزئي أو آيل للسقوط. نحن بنتحدث عن 220 مبنى مدمر بشكل كامل. هذه الكارثة تتطلب كما تحدثت أنت عندما أعلننا عنها أن هذه المناطق هي منطقة هي مناطق منكوبة. هذا الأمر يستدعي بروتوكوليا من جميع الفرق أو المنظمات الدولية أو العاملة بالشأن الإنساني التوجه بشكل مباشر لهذه النقاط وتقديم ما يتيسر من مساعدات وتلبية احتياجات الأهالي في هذه المناطق. هل هذا الشيء تم؟ لا يمكنني أن أقول أنه تم، وإن تم بشكل جزئي فهو لا يقارب مستوى الاحتياجات.
كيف تم بشكل جزئي؟
يعني اليوم هناك بعض المنظمات المحلية أو المنظمات الأهلية أو بعض منظمات المجتمع المدني التي هي متواجدة أساسا في هذه المناطق. أنتم تعرفون أن خلال السياق السوري المعقد حتى مع المجتمع المدني أن يملأ فراغ مؤسساتي كبير ما قبل أصلا الزلزال، هناك ظروف الحرب وغيرها، فهناك منظمات أهلية ومنظمات مدنية وجهود أهلية قامت بمحاولات لسد الاحتياجات، لكن هذه المساعدات هي قدمت شيء محدود وبسيط جدا أمام الحاجة الكبيرة، أمام الأزمة الكبيرة. نحن نتحدث عن الركام فوق ركام، نحن نتحدث عن موت فوق موت. نحن لسنا فرق انتشال ولا نتمنى أن نكون فرق انتشال، نحن فرق أنقاذ. مهمتنا الوصول إلى الأهالي أحياء، الوصول لمن هم تحت الأنقاض وهم أحياء، وليس انتشال الموتى. السؤال الأساسي أو السؤال الذي نبحث عن إجابة له ويتواتر لدينا من الجهات الصحفية، السؤال هل قدموا مساعدات أم لا، هو سؤال ثانوي بالنسبة لنا. متى ستقدم هذه المساعدات؟ نحن بتحدي وسباق مع الوقت.
متى يفترض أن تقدم هذه المساعدات؟
هذا هو السؤال الرئيسي. متى يفترض؟ عندما أتحدث عن منطقة منكوبة، عندما أتحدث عن ركام يغطي وأنقاض وأهالي تحت الأنقاض، فالمساعدات يجب أن تتم بروتوكوليا كمنظمات طوارئ. الكل يعرف، وفرق الدفاع وفرق الأنقاذ، يعني أنه يجب أن يكون هناك تدخل فوري. الوقت هو تحدي أساسي أمام بقاء الأهالي أحياء تحت الأنقاض، هو تحدي كبير جداً.
الظروف مهيئة لتقديم مثل هكذا مساعدات؟
هناك يعني للأسف حصلت هذه الفاجعة وهذه الكارثة بالتزامن أو يعني حصل الزلزال في منطقة جغرافية مشتركة، اللي هي المنطقة الحدودية التركية والمنطقة السورية أو منطقة شمال سوريا. للأسف هذه الكارثة يعني أثقلت بكاهلها على البلدين. هناك إغلاق من قبل الأمم المتحدة، يعني وفق ما تم إخطارنا، إغلاق من الأمم المتحدة للمعبر نتيجة لأمور لوجستية أو
معبر باب الهوى،
وهذا أمر يعني قد يكون
الإغلاق، معلش أنا آسف لمقاطعتك، الإغلاق من الجانب التركي أم من الأمم المتحدة؟
لا يمكن أن نتحدث، ليس هناك إغلاق من الجانب التركي أو إغلاق من الجانب السوري. هو قرار نافذ من الأمم المتحدة. أنت كما تعلم معبر باب الهوى هو يفتح بموجب قرار دولي لإدخال المساعدات الإنسانية، لكن هناك ظرف ما.
لكن الآن الظرف طارئ، يعني
هل
يعني أنت الآن تقول أنه سننتظر مثلا مجلس الأمن لإقرار دخول مثل هكذا المساعدة؟
لا، الموضوع ليس مرتبط بقرار مجلس الأمن. الأمم المتحدة لعوائق ما أو لعوائق لوجستية ما هي قامت بإيقاف العمل أو تعليق العمل لأسباب معينة، لكن هناك استجابات. نحن ما نتحدث عن هناك آليات مختلفة عن للتدخل. عندما تتحدث عن كوارث من هذا النوع، كوارث طبيعية، عندما تتحدث عن مناطق منكوبة، أنت تتجه لبروتوكول مختلف كليا بالكامل.
ما البروتوكول الذي يفترض أن يطبق الآن؟
خارج سياق العملية السياسية، خارج سياق الحرب القائمة التي يخوضها النظام ضد المدنيين، خارج كل هذه السياقات المعقدة، هناك تدخل للمنظمات الدولية وتدخل للفرق الإنسانية وتدخل للفرق الدولية في الكوارث الطبيعية والكوارث المشابهة وإعلان حالات العجز من واجب جميع الدول التدخل بشكل مباشر. اليوم لا نتحدث عن أي نزاعات قد تنشأ. كل من هم تحت الأنقاض هم ضحايا، هم يجب إنقاذهم. هذا بروتوكول. حتى نحن كدفاع مدني نحن نوقعه أو ضمن ميثاق استجابتنا وضمن ميثاق تأسيس الدفاع المدني. لا يوجد أي سياق آخر يتطلب قرارات أخرى. التدخل الإنساني هو تدخل مفروض، هو تدخل واجب. متى سيتم هذا التدخل نحن لا نعلم. هناك وعود، نعم نحن سمعنا عن وعود، هناك تواصلات، نعم هناك تواصلات، هناك وعود.
أنتم تواصلتم مع منظمات، مع منظمة المتحدة، منظمة الصحة؟
هناك جهود معينة، هناك بعض الجهات الدولية تواصلت مع فرق أو جهاز الدفاع المدني السوري وغيرها من المنظمات. لكن إذا كنت أتحدث فقط عن جهاز الدفاع المدني السوري، هناك منظمات بالتأكيد تتواصل، لكن الفكرة الأساسية أن هذا التواصل يجب أن يتخذ مسارا تنفيذيا. التدخل في هذه الكارثة يجب أن يكون سريع. العالم أو المجتمع الدولي هو ليس أو أول زلزال يحدث على كوكب الأرض. لسنا نحن كسوريين هم أول من يصيبهم زلزال على هذا الكوكب. الإجراءات أو الأعراف الدولية هي متشابهة في أي منطقة جغرافية كانت. فرق دولية، فرق طوارئ، حزم مساعدات إنسانية وفقط. يعني هذا العرف الذي يحدث أو هذه البروتوكولات المعتمدة. أي أمور أخرى يعني هي تنافي لحقيقة أو جوهر العمل الإنساني هي لا تلتقي. وفكرة أن الفرق الإنقاذ، فرق البحث والإنقاذ هي في تحدي مع الموت، هي في سباق مع الموت، في سباق مع الوقت للوصول إلى العالقين تحت الأنقاض.
أستاذ محمد معلش، بس خلينا كمان نشوف جانب معبر باب الهوى. سنتواصل مع المسؤول مدير العلاقات العامة والإعلام في معبر باب الهوى مازن علوش، ونسأله حول الأسباب التي تعيق إدخال مثل هذه المساعدات. هناك تصريحات صادرة عن منظمة الصحة العالمية اليوم عن تعليق دخول المساعدات من تركيا إلى سوريا لأسباب لوجستية. ما هي هذه الأسباب؟
رأينا مثل ما رأيتم هناك تصريحات صادرة عن منظمة الصحة العالمية تتحدث عن مشاكل لوجستية تعيق دخول المساعدات من تركيا إلى سوريا. صراحة لا ندري ما هي هذه الأسباب. المستودعات الأممية هي في مدينة الريحانية التركية، وهي والمنطقة من مدينة الريحانية التركية إلى المعبر آمنة. المعبر التركي لم يحدث به أي مشاكل. المعبر السوري موظفينه موجودون على مدار الساعة. نحن نشرنا بيان اليوم أننا على أهبة الاستعداد لدخول المساعدات من قبل عن طريق الجانب التركي.
هل هناك أي مساعدات دخلت منذ الزلزال وحتى الآن من تركيا أو من أي معبر، معبر باب الهوى أو غيره، إلى الشمال السوري؟
منذ اللحظة الأولى للزلزال وحتى تاريخ الساعة، نحن الآن في الساعة 3:30 من عصر يوم الثلاثاء السابع من شهر فبراير 2023، ما زال المعبر من الجانب التركي مقفل بشكل كامل. لا يوجد دخول عبور للمسافرين ولا للمرضى ولا للشاحنات التجارية ولا للإغاثية ولا غيرها. فقط هنالك دخول قبل قليل بدأت تدخل جثامين أهلنا السوريين الذين قضوا في الزلزال في تركيا. بدأت تصل جثامينهم إلى المناطق المحررة ليتم دفنها في المنطقة، لكن لا نعلم لماذا لم تدخل مساعدات حتى تاريخ اللحظة.
أنتم في معبر باب الهوى، هل تواصلتم أو تواصلت معكم منظمات دولية أو عربية لتقديم مساعدات المتضررين؟
لم يتواصل معنا أي جهة كانت لتقديم المساعدات المتضررين حتى تاريخ اللحظة، ولا نعلم لماذا هذا التغافل عن هذا الأمر. نرى دعم حشد دولي كبير جدا إلى تركيا وأيضا إلى مناطق سيطرة النظام، مع العلم أن أكثر المتضررين من هذا الزلزال هو في المناطق المحررة لدينا مئات العوائل ما زالت تحت الأنقاض. الجهود المحلية كبيرة، لكن لا يوجد لدينا آليات ومعدات لاستخراج المواطنين العالقين تحت الأنقاض. وبالإضافة أن المشافي تكتظ بالمرضى والشهداء، ولا يوجد أي مكان لإخراجهم إليه بعد إغلاق الجانب التركي لاستقبال دخول المرضى إلى العلاج في مناطقهم.
هل هناك جرحى يستدعي علاجهم إمكانيات غير متوفرة في الشمال السوري حاليا تم إرسالهم إلى تركيا؟
طبعا للأمانة فإن المشافي التي يتم تحويل عليها في تركيا، مشفى الدولي ومشفى هاتاي وغيرهم، قد تضرروا وأصبحوا خارج الخدمة بالأصل في منطقة طنطاكي. ربما تحتاج إلى فترة من الزمن حتى يتم تحويل إلى مشافي أخرى أو ما شابه ذلك.
أستاذ محمد الشبلي، نعم، من الذي يفترض أن يتخذ قرار فتح هذا المعبر لإدخال المساعدات؟
كما قلت لك صديقي، قرار المعبر يعني قد لا أمتلك الخلفية الكاملة للحديث عن موضوع المعبر بشكل أساسي، لكن ما أعلمه تحديدا أن الأمم المتحدة علقت العمل بإدخال المساعدات في المعبر، قد يكون نتيجة لسياق معقد أو لظروف إنسانية تمر فيها الجمهورية التركية، وهي ظروف مؤلمة حقيقة. قد يكون هذا أحد الأسباب التي ساهمت بتعطيل الدعم اللوجستي لإدخال أي مساعدات كانت. لكن كما قلت لك، المساعدات الإنسانية التي كانت تدخل لسوريا هي في سياق إنساني، هي في سياق دوري، هي في سياق يمر فيه السوريون منذ 10 سنوات. لكن ما حدث ويحدث الآن هو زلزال، هو كارثة طبيعية، هو فاجعة يمر فيها شمال غرب سوريا، وحقيقة الشمال السوري أجمع. يعني اليوم عندما نتحدث عن الشمال، شمال سوريا وشمال غرب سوريا، هناك مدينة حلب، هناك اللاذقية، هناك طرطوس، أيضا هذه المناطق
هل وصلها مساعدات مثلا من النظام، سلطات النظام؟
نحن لا نعلم بالضبط، لكن ما نعلمه عن هذه المناطق أن هناك العدد كبير من الضحايا فقدوا حياتهم نتيجة لهذا الزلزال. هناك أبنية سقطت بالكامل على رؤوس ساكنيها في أهلنا في حلب واللاذقية وطرطوس. ما نعلمه أن هناك جهود دولية أو جهود أحادية دولية، قاموا عدة دول بإرسال حزم مساعدات عاجلة وطارئة لهذه المناطق، أو تواصلوا مع النظام السوري وقاموا بإرسال هذه الحزم. هناك أيضا فرق صليب أحمر وفرق هلال أحمر. نحن في شمال غرب سوريا لم تدخل لنا فرق صليب الأحمر أو فرق هلال الأحمر أو غيرها إن صح التعبير، لم يدخل لنا فرق إنقاذ دولية من خارج سوريا. نحن أكيد مع أهالينا في هذه المناطق. الموت هو واحد، كل من هم تحت الأنقاض هم أهلنا، وهم بشر بالدرجة الأولى، وهم أناس يستحقون الاستحقاق الإنساني الأول، وهو البقاء على قيد الحياة وإنقاذهم من جميع الفرق. نحن مشاعرنا مع أهاليهم وذويهم للإطمئنان عليهم. لكن أنا اليوم لو تحدثت عن الحالة بشكل تقني، هناك قد يكون تباين في الإجراءات نتيجة للواقع السياسي المعقد التي تمر فيه سوريا، وأيضا واقع.
ما هذا التباين؟
هذا التباين قد يكون في 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 التعامل مع هذا الواقع، في نظرة الدول للتعامل مع هذا الواقع. لا أمتلك تحليل خاص.
خلفياته سياسية لا إنسانية.
قد يكون هناك مواقف أنا كدفاع مدني لا أتوقع أن تقوم الدولة الروسية بدعم الضحايا في هذه المنطقة مثلا. لا أتوقع أن النظام السوري سيقوم بالمساعدة. الروس أو النظام السوري أو الجهات أو حلفاء النظام السوري ومن قاموا بدعمهم في حملاته العسكرية ودعمه في قتل 500,000 سوري من غير من غير أصلاً الواقعي أن يقوم هؤلاء يعني بأي جهود لإنقاذ من قاموا بتهجيرهم، ومن قاموا بإفقادهم مساكنهم، ومن قاموا بقتلهم، ومن قاموا بقصفهم بالسلاح الكيميائي. منذ فقط أسبوع تحديداً تم تحديد مسؤولية النظام السوري على ارتكاب مجزرة دوما الكيميائية بالسلاح الكيميائي. هذا النظام هو خاسر لكل إنسانيته، خاسر لكل ما يمتلك من شرعية. لكن بالتأكيد نحن كدفاع مدني نطالب جميع الجهود الدولية أو المجتمع الدولي بتحلي مسؤوليته تجاه ذوي الضحايا في كل أنحاء سوريا، في كل أنحاء سوريا. الاستجابة الإنسانية يجب أن تكون موجودة في كل الخارطة السورية. يجب أن يلقى السوريون في جميع المناطق الاحتياجات اللازمة في ظل هذه الكارثة الإنسانية.
نعم، هل هناك أجهزة استجابة يعني غيركم تعمل في الميدان في هذه المنطقة؟
عندما نتحدث عن فرق بحث وإنقاذ فأنت تتحدث عن جهاز الدفاع المدني السوري، أو هو الجهاز الوحيد المتواجد في مناطق شمال غرب سوريا. لكن عندما نتحدث عن أجهزة صحية، أجهزة رعاية أولية، أجهزة طبية، نعم هناك بالتأكيد هناك مشافي، هناك غرف عمليات أو مراكز طبية أخرى.
هل هناك إحصائية لعدد الذين تم انتشالهم من تحت الركام على إثر الزلزال؟
الانتشال، إذا كنا نتحدث الانتشال يعني وفيات، نحن نتحدث عن أرقام قاربت 900 قتيل. نحن نتحدث عن ما يقارب 2500 جريح. هذه مجرد إحصائيات.
أقصد من استطعتم إخراجهم أحياء.
أحياء، وبالتالي هي ليست انتشال، هي إنقاذ.
إنقاذ، نعم.
لا نمتلك حقيقة أعداد ولو أولية، لأن طبيعة العمل عندما تتحدث أنت عن ما يقارب 800 مبنى منهار بشكل جزئي وكلي، عندما تقارنها مع عدد كوادر الدفاع المدني والذين العاملين في الإنقاذ وهم 2600، أنت تتحدث عن 2.6 لكل مبنى. فهذه الأرقام جدا جدا كبيرة، هذه الكارثة جدا كبيرة أمام جهود فرق الدفاع المدني. ولكن مع ذلك فرق الدفاع المدني لم تتوقف منذ لحظات الزلزال الأولى وحتى هذه اللحظة. نحن نعمل منذ ما يقارب 37 ساعة وبشكل متواصل من أجل مسابقة الوقت والوصول للعالقين.
بكامل الفريق 3500 أعتقد أنتم ولا؟
نحن ما يقارب 3300 من يعمل بشكل اختصاصي في البحث والإنقاذ هو ما يقارب 2500.
هذه الطاقة التي تعملون بها 2500؟
2500، ويعني لا يمكنني أن أقول لك أننا نعمل بطاقة كذا، لأن جميع فرق الدفاع المدني وجميع عناصر الدفاع المدني هي في حالة استنفار كامل. الجميع يؤدي مهامه المطلوبة منه، الجميع يقوم بأقصى ما يملك من طاقة في العمل. كما قلت لك، الطاقة القصوى لا تعني تخطيط النسبة الأكبر من هذه الكارثة.
نعم، اليوم في بيان استغاثة سمعنا رائد الصالح يقول إنه يجب على المساعدات الدخول بأسرع ما يمكن، كل ثانية أسرع ربما تفيد في إنقاذ إنسان لا يزال تحت الأنقاض أو مصاب بحاجة لتقديم الإسعاف العاجل. أنت إذا يعني طلبنا منك أن تقدم رسالة لهذه الدول، لهذه المنظمات بتقديم هذه المساعدة، ماذا تقول؟
يعني أنا أتمنى فقط أن إن كان من الأفراد أو إن كان من المنظمات الدولية أو إن كان من حتى من حكومات الدول أو صناع القرار، الفكرة الأساسية تكمن أن هناك أشخاص هم تحت الركام. الفكرة الأساسية عندما يمر فرق الدفاع المدني والتوجه إلى مكان، هناك مشهد جدا هو مؤثر، أنك تقوم بسماع أصوات من تحت الركام وأنت تعمل في 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 منطقة أخرى أو نقطة أخرى تحت الركام أيضا. هذه الأصوات هي أصوات بكاء، هي أصوات مناشرة، هي أصوات، هي أنين من الألم، أنين من الاختناق. هو خوف شديد وصدمة كبيرة يعيشها أي شخص تحت الأنقاض. هذه الحالة أتمنى من أي شخص أن يضع نفسه في مكان أي شخص تحت هذه الأنقاض، وهو هو متعلق في أمل الوصول له بشكل حي. هذا الركام أتمنى من الجميع مشاركة أو دعم الخوض البيضاء ودعم جهودها ومشاركتنا في إنقاذ هذه الأرواح. بصراحة مناشدة الدول من أجل الاستحقاق، من أجل حق الحياة وهو حق أساسي، هو أمر يعني أجده يعني من الصعوبة أن أناشد الآخرين في دعم حق الحياة. هو حق، هو استحقاق بشري، دعمي على البقاء على قيد الحياة. أنا أعتقد أن الدول تخسر استحقاقها الإنساني عندما لا تقدم أو عندما لا توفي بوعودها أو توفي بواجبها أو دورها الإنساني، وبالتالي هناك أزمة، هناك كارثة، هناك فاجعة. لن أتكلم بشكل مبتذل على أن التاريخ سيسجل، لا يهمني التاريخ إن سجل أو لم يسجل، ما يهمني أن هناك سين وصاد خلقوا البارحة أو خلقوا منذ 10 سنوات، وما أتمناه هو أن يعيشوا مستقبل أفضل، أن يعيشوا حياتهم، أن يعيشوا أمرهم بشكل كامل دون أن يعانوا أو يخسروا حياتهم لأسباب متعلقة في قلة تلبية الاحتياجات أو ظروف أو تقاعس مجتمع دولي أو غير. كل إنسان هو تحت الأنقاض هو يمتلك قصة، هو يمتلك حياة، هو يمتلك مقربين، هو يمتلك جد، هو يمتلك جدة، أب، أخت. هذه حياة تفاصيل كاملة. يقف الأناس إلى جانب الدفاع أو فرق الدفاع المدني وهم يصرون بشكل كامل، يقولون لأحد العناصر أو أحد المتطوعين: أرجوك، أنا ما زلت أعتقد أن أمي هي هنا، أرجو إنقاذها، أرجو، أنا ما زلت متأكد أن أمي على قيد الحياة في هذه المنطقة وأخي على قيد الحياة، أرجو إنقاذه. هذه الأولويات هي تحدي، هي تحطيم معنوي أمام فرق الدفاع المدني في حال أنهم لم يقوموا أو شعروا بأنهم لم يقوموا بأداء واجبهم بشكل كامل. لكن فرق الدفاع المدني ما زالت تعمل بطاقتها القصوى. لن يمنعنا شيء عن العمل بكل طاقتنا حتى ولو اضطر المتطوعون للعمل بأيديهم المجردة.
نعم أستاذ محمد الشبلي المسؤول الإعلامي للدفاع المدني السوري، نحن نشاطركم كل هذه المشاعر، نقف إلى جانبكم، نضم صوتنا إلى صوتكم، ونتمنى التدخل العاجل لإنقاذ المصابين والعالقين تحت الركام من هذا الزلزال المدمر الذي ضرب جنوب تركيا والشمال السوري. وشاكرين لك كل هذه الإيضاحات وكل إجابتك على كل هذه الأسئلة، والشفاء للمصابين وأعانكم الله. شكرا جزيلا.